صفحة 30 من منار السيد.
قال ابن مبارك عندك ليس منصوحة إذا يظهر من طبعة تانية. قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف. ليس في المسح على الخفين اختلاف. يقول باب المسح على الخفين. نضيف في هذا الباب نقول باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل في الوضوء. لابد أن من هذه الضبط. يعني أنا أعتب على بعض الإخوة أن حتى ما بيكون معهم ورقة يسجلون فيها الأفكار الأساسية في الدرس، كما يعني تلاحظون درس الفقه بالذات ليس كأي درس إنسان بيسمعه ويأخذ منه المعنى العام، لكن هي مسائل محددة حتى تكتب خلاصة البحوث في كراسة أو نوتة. يعني فهنا بالنسبة للعنوان يقول باب المسح على الخفين فنزيد وغيرهما من الحوائل في الوضوء. أما المسح فالمسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء. وشرعا المسح شرعا إصابة البلة بحائل مخصوص في زمن مخصوص في موضع مخصوص. إصابة البلة يعني اليد المبتلة بالماء، فتنقل هذه البلة، إصابة البلة بلة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في موضع مخصوص وهو ظاهر الخف، لا ظاهر الخفين لا باطنهما، في زمن مخصوص. قوله المسح على الخفين، الخف واحد الخفاف مفرد الخفاف الذي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته، سمي بذلك لخفته، يعني فرق بين النعل الذي يلبسه يكون ثقيل وبين الخف الذي يكون من الجلد. الخف هو عباره عن مثل الجورب بالضبط، جورب من الجلد بيقفل بأي شيء، إما بأزراس وعرى وإما بحبل مثلا وإما بيكون بالقلب سستة، موجود الخفاف بسستة. فالخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته. أما الخف شرعا فهو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، هذا هو تعريف الخف في الشرع، هو الساتر للكعبين فأكثر يعني الجلد من الكعبين اللي هما في جانبي القدم، العظمتان العظمان الناتئان في جانب القدم هذا هما الكعبان. الكعب في عرف الناس الآن هو إيه؟ هو العقد في عرف الناس العام اللي هو مؤخر القدم، هذا لا يسمى الكعب، الكعب هي العظمتان الناتئتان في جانبي القدم، فالقدمين فيهما أربع كعاب. واضح؟ أعقب المؤلف أو الشارح الكلام على الوضوء بالمسح على الخفين، لأن المسح بدل عن غسل ما تحته، المسح بدل عن غسل ما تحته، وحيث إنه يجوز أن يعدل إليه المتوضئ. عقب الوضوء لأنه ممكن أن بدل ما تتوضأ وتغسل رجليك تتوضأ وتمسح رجليك، فذلك عقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين. ونقول في الغالب يعني نقول المسح على الخفين ونثني. لماذا؟ إشارة إلى أنه لا يجوز يعني المسح على خف رجل واحدة مع الرجل الأخرى. لماذا؟ لأن مسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين. المسح على الخفين بدلا عن إيه؟ غسل الرجلين. فلا يجوز أن تغسل رجل وتمسح رجل أخرى، إما تغسلهما الاثنتين وإما تمسح على الخفين. فلذلك دائما نقول ما نقولش باب المسح على الخف، لكن نقول باب المسح على الخفين، إشارة إلى أنه لابد أن يمسح على الاثنين كبدل عن الوضوء، لكن لا يجوز أن تغسل واحدة وتمسح على خف الأخرى. وغيرهما من الحوائل، باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، يعني ونضرب في نفس هذا الباب ما عدا الخفين من الحوائل. هناك كثير من الحوائل لها أحكام أيضا تتعلق بالمسح وتلحق بباب المسح على الخفين، كالجرموقين. الجرموقين ما يلبس فوق الخفين، وسنزيد الأمر يرحم بعد ذلك إن شاء الله. كذلك يلحق هنا باب المسح على الإمامة والمسح على الخمار بالنسبة للمرأة والعطاقة والجبيرة ونحو ذلك. هذه كلها من الحوائل التي تلحق بباب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل في الوضوء. في الوضوء إشارة إلى أن المسح لا يكون إلا في الوضوء. فقولنا في الوضوء احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة، وأيضا احتراز من إزالة النجاسة. واضح؟ فالمقصود أنه لابد أن نفهم أن المسح الخفين لما يكون في الوضوء، أما الغسل فلا بد من غسل القدمين، ولا يجوز المسح في الأغسال سواء كانت مستحبة أو مسنون أو واجب. الإمام النووي رحمه الله تعالى روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة رضي الله عنه. وقال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. هل نستطيع أن نأتي بدليل من القرآن على مسح الخفين؟ نعم جهير؟ نعم صحيح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون أرجلكم إيه معناها؟ اغسلوا أرجلكم إذا لم يكن عليها شيء. لكن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم إذا كان عليها الخف، واضح؟ كما بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء في توجيه هذه القراءة إن المسح قد يطلق على الغسل القليل إيماء إلى الندب، يعني إلى الاقتصاد في الماء عند غسل الرجلين لشيوع الإسراف في غسلهما، واضح؟ فممكن أن نقول إن آية المائدة فيها إشارة يعني على توجيه هذه القراءة التي هي وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف على برؤوسكم. فالمسح إنما يكون في حالة وجود الخف، فيمكن أن نجد لها أصلا في القرآن. أما السنة فهي متواترة لا شك في ذلك. ثم الإجماع نقله ابن المنذر وغيره، واتفق عليه أهل السنة والجماعة. اتفق عليه أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة والخوارج. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ينص على هذه المسألة، مع أنها مسألة فقهية، مسألة عملية فرعية وليس في المسائل وصول الدين. ومع ذلك نص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، العقيدة الطحاوية. أحد يحفظ العبارة؟ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. فما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن هذه المسألة فيها إجماع، ويعني أهل السنة والجماعة يطلقون الخروج عن الجماعة على مخالفة الإجماع، كما قالوا مثلا في من أباح السماع، من أباح سماع الموسيقى، قالوا أما فلان فقد خرج عن الجماعة وأباح السماع مثلا، خرج عن الجماعة. فأحد المعاني التي يخرج يطلق عليها الخروج عن الجماعة أو أحد صور الخروج عن الجماعة، الخروج عن الجماعة يعني الشذوذ عن الإجماع، مخالفة إجماع الأمة إذا ثبت، واضح؟ فهذا أحد المعاني التي يستعمل فيها الخروج عن الجماعة. معروف الخروج عن الجماعة أحيانا يطلق على الردة، خروج عن الجماعة الخروج عن الإمام الخليفة، الخروج عن الجماعة يعني الشذوذ عن عقائد أهل السنة والجماعة، واضح؟ الخروج عن الجماعة الحيد عن الحق، الخروج عن الجماعة الخروج على إجماع العلماء. نعم، فبما أن هذه المسألة خالف فيها الخوارج والشيعة، فقد يعني ألحقها بعض العلماء يعني بمتونهم في العقيدة. وهذا الاصطلاح كما أشار من قبل في بعض المناسبات مثل اصطلاح السنة، اصطلاح السنة مثل اصطلاح الجماعة. وقلنا من قبل أن السنة والجماعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا إذا إذا يعني وأما إذا افترق فكل واحدة تحمل معنى. هذا الاصطلاح كما أشار من قبل في بعض المناسبات مثل اصطلاح السنة، اصطلاح السنة مثل اصطلاح الجماعة. وقلنا من قبل أن السنة والجماعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا إذا إذا يعني وأما إذا افترق فكل واحدة تحمل معنى الأخرى كالإسلام والإيمان. فمثلا يعني نقول حينما نقول أهل السنة مقصود بها الاعتقاد الحق، والجماعة يعني أصحاب ذلك الاعتقاد الحق. لكن إذا قلنا السنة فقط تشمل الاثنين، الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق، وإذا قلنا الجماعة تشمل أيضا الاثنين. ثم خصة يعني السنة في كلام السلف كما أشرنا من قبل تتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. والسنة أصلا هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان خلقه القرآن، فبذلك يكون الربط بين إطلاق السنة على أمور العقيدة. ثم خصة السنة رغم أنها تشمل العبادات والاعتقادات، خصة كلمة السنة بقضاء الاعتقاد، حتى رأينا كثيرا من علماء السلف في القرون الأولى يصنفون كتبا في مسائل العقيدة يسمونها إيه؟ السنة، كالسنة لأبي عاصم، والسنة أو الشريعة السنة للأجري وغير ذلك. وخطوها أحيانا أيضا بالمسائل التي خالف فيها أهل البدعة، واضح؟ كذلك أيضا يعني بين ابن مسعود لفظ الجماعة فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، على وجه العموم كلمة الجماعة. ثم خطت بمسائل العقيدة التي انحرف عنها المبتدع. يقول الإمام أبو حنيفة يعني أحيانا العلماء يعرفون الجماعة ببعض أصولها، ببعض أصولها. يقول أبو حنيفة الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من يقول لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. فمر كيف أتى بها أنها إما جماعني المسائل المتفق عليها. فأنكر الشيعة الإمامية والزيدية والخوارج مشروعية المسح على الخفين. وأدق من ذلك أن نقول إن الإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار، ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتقية. أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. يعني الشيعة عندهم إذا كان في وسط مجموعة من أهل السنة ويخاف أن يظهر مذهبه فلا بأس عنده أن يلتقي بأن يظهر موافقته للضرورة فقط عند التقييد، أما في خلال ذلك فلا يجوز عندهم. وهم زعموا أن المسح منسوخ، قالوا ومنسوخ بآية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية عينت مباشرة الرجلين بالماء. طبعا معروف الشيعة في تحريف هذه المفاهيم من هذه الآية، هم يقولون يعني وأرجلكم إلى الكعبين أو يعني وأرجلكم إلى الكعبين، هم يمسحون على الرجلين ولا يغسلنهما. الشيعة لا يغسل الرجلين في الوضوء، لكن يمسح عن الايه؟ على الرجلين، ويرفض السنة المتواترة في ذلك. والجواب على زعمهم ان المسح منسوخ في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، ماذا يكون الجواب؟ نعم نعم، حديث جرير حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وإنما كان بعد نزول المائدة. فجرير كما جاء في الحديث الذي تلي علينا آنفا عن جرير قال حديث رقم 99 عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفين. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، متفق عليه. وعن جرير أيضا في لفظ آخر قال أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلم. وقد رآه عليه السلام يمسح على خفيه، ومن شرط النسخ تأخر النسخ، يعني لأن آية الوضوء التي في سورة المائدة آية الوضوء نزلت في غزوة المريسية التي هي غزوة إيه؟ بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة. ومسح عليه السلام كما جاء في الحديث الأخرى أنه مسح في غزوة تبوك. غزوة تبوك الغزوة الأخرى كانت في رجب سنة 9 من الهجرة. كذلك جرير أسلم تأخر إسلامه في سنة 10 من الهجرة، واضح. وجرير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حجة الوداع، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ أما الأحاديث التي فيها إثبات مشروعية المسح نذكر بعض هذه الأحاديث، والباقي يأتي في تضاعيف الكلام إن شاء الله. فمنها حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن علي أيضا رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، وفي بعض الروايات عند مالك وأبو داود أن السفر كان في غزوة تبوك. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وهذا متفق عليه. منها حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة، يعني من أجل إيه؟ الإغتسال. هذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه، والنسائي والترمذي وصححه، ورواه الشافعي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وحسنه البخاري. وأيضا حديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا متفق عليه. فهذا فيما يتعلق بهذه الفقرة.
يجوز بشهود الشرع بعد بلال الطهارة بالماء.
نعم، يجوز بشروط 7. في كلمة بعد كلمة 7 هي لبسهما، سقطت يلبس طبعا الأخرى. يجوز بشروط 7 لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعونا فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه.
نعم، قوله هنا يجوز، هذه الكلمة يحتاج حتى نشرحها كلاما كثيرا. يجوز، ما قال يستحب ولا يجب ولا يعني شيء من هذا. ففي قوله يجوز تنبيه على أنه أي المسح على الخفين لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط. رجل أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، أو خاف فوت الجمعة أو الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو تعينت عليه صلاة مجد وخاف انفجاره أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك وجب وحرم تركه، أو إذا كان الشخص يترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه كره أو حرم. هذه حالات قد يجب فيها المسح، وقد يعني يختلف الحكم عن الجواز الذي صدرنا به الكلام. أما المسح فأيضا يهمنا هنا أن نناقش في ضوء كلمة يجوز هذه، هل المسح رخصة أم أنه عزيمة، رخصة أم عزيمة؟ الأقرب أن المسح رخصة، رخصة، والرخصة هي في اللغة الرخصة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة. أما الرخصة شرعا فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وعن الإمام أحمد رواية أنها عزيمة، أن المسح الخفين عزيمة، والعزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، أما في الشرع فهي حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي. الفرق بينهما أن الرخصة كما أشرنا ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، الرخصة لا تستباح بالمعاصي، والعزيمة ما جاء على وصف دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية. فإذا الجزم أو القول بأن هل المسح الخفين رخصة أو عزيمة يترتب عليه عمل، وهذا العمل هو أنها إذا كانت رخصة فلا يحق للعاصي أن يتمتع بها، أما إن كانت عزيمة فيجب عليه أن يأتي بها حتى ولو في حال المعصية. فالمسح على الخفين شرع رخصة، وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين، وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وأيضا في السفر، ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب والموظفين أو الموظفين على العمل في الجامعات ونحو ذلك، الذي يطول وجوده في فترة العمل ويشق عليه أن يخلع النعلين أو الجوارب يعني ويتوضأ، فهي رخصة لأجل التخفيف على المسلمين في هذه الظروف. وهنا مسألة في الحقيقة أيضا وهي قد أشار إليها الشارح قريبا في قوله في السطر الرابع، وقال هو أفضل من الغسل، هو أفضل من الغسل، فنلقي مزيدا من الضوء على هذه العبارة، وهي هل إذا كان الإنسان مخيرا يعني هل المسح أفضل أم الغسل، أيهما أفضل المسح أم الغسل؟ هنا قال نعم، وقال هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخفين أيهما أفضل، فقال الجماعة من أهل العلم غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط ألا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، زهدا يعني في الرخصة أو كراهية لها، هذا يغير الجواب، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وحجة هذا القول، حجة هذا القول أن الغسل هو المفروض في كتاب الله تبارك وتعالى، والمسح رخصة، فمعنى ذلك أن الأصل هو الإيه؟ الغسل، أنه الذي نزل به القرآن، فهذا هو الأصل، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، يعني السنة العملية أن في أغلب الأوقات كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه. نعم. ولأنه هو الأصل فكان أفضل. فالأصل دائما يكون أفضل من الفرع يعني أو الإيه. ولأنه أكثر مشقة، لأن الغسل فيه جهد إيه أكثر ومشقة أكثر. فهذه وجوه أو أدلة من قال إن الغسل أفضل من المسح. ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسح أفضل من الغسل، وهذه هي أصح روايات عن الإمام أحمد كما لاحظنا ذلك من أنفا في المسح الشرح في قوله هو أفضل من الغسل. وفيه قال الشعبي والحكم وحماد، واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي، يعني بماذا؟ بإيه؟ بالمسح. ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. هذا أول استدلال. استدل أيضا بقوله بالنسبة لهذا الحديث حديث المغيرة، يعني استدلوا أن المسح أفضل، قالوا إن هذا فعل أمر، إن بهذا أمرني ربي، فالأمر أقل أحواله يعني إن لم يكن للوجوب فيكون إيه للندب والاستحباب، فلهذا استدلوا على أن المسح أفضل من الغسل. وقوله هنا فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، هذا إنما أتى يعني سمعنا أنه نسي على يعني نسي نسيانا حقيقيا، وإنما على 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 سبيل الإيه المقابلة، مثل ما واحد مثلا يقول لك أنت فعلت الشيء الفلاني، تقول بل أنت فعلته، وإنما تقصد المبالغة، تقصد مبالغة في البراءة من هذا الفعل، أنك يعني تدفع في وجه صاحبه وتقول بل أنت الذي فعلته، واضح؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل. أجاب الفريق الأول، أجاب الفريق الأول عن هذا الحديث قالوا بهذا أمرني ربي لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، وإنما يعني بهذا أمر يعني أمرني ربي ببيان هذا الحكم، ببيان هذا الحكم. ذكرنا أن فريقا آخر من العلماء قالوا إن المسح أفضل من الغسل، واستدلوا حديث شعبة بهذا أمرني ربي عز وجل، وأجاب الفريق الأول أمرني ببيانه. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين. قالوا والأمر إذا لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب، يعني للاستحباب. أجيب عن استدلال هذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب أن هناك لفظ آخر لحديث صفوان وهو أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص لنا أنها رخصة فقط لم يأمرنا بها، رخصة يعني أنها جائزة. استدلوا أيضا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والمسح أيسر من الغسل. قالوا وأيضا يعني نقدم أو نفضل المسح على الغسل مخالفة لأهل البدعة، مخالفة لأهل البدعة. وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب ما ينفعك ما كتبت، يعني ما ينفعك ما كتبت من العلم، ما ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل. وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل. وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخالع خفيه وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء، وقال ابن عمر إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. استدلوا أيضا بما استدل به هنا في الشرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، إنما طلبوا الأفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعاد شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسائل حقيقة أنه يخرج بقول يعني متزن في مثل هذه المسائل، يقول شيخ الإسلام الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الكف أن يمسح عليه ولا ينزع كفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن قدماه مشوفتان غسلهما. طبعا سبق أن ذكرنا في حالات قد يجب فيها الإيه الغسل. نعم. وقال ابن القيم وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. فهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. هذا الحال الإنسان يعني لا يتكلف، إن كان لابس الخف يمسح عليه، إن كان غير لابس الخف ورجله مكشوفة يغسلها. واضح؟ لكن السؤال التالي الذي نحبس إليه، هل يسن أن يلبس ليمسح؟ أو ما حكم أن يلبس الإنسان مخصوص عشان يمسح ولا يغسل؟ قال العلماء لا يسن أن يلبس ليمسح. واضح؟ يعني يتصرف إيه حتى بحاله، لا يتكلف كالعمامة مثلا أو تغطية الرأس حسب الحال. أنت يعني في حالك أنك لابس عمامة أو مغطي رأسك خلاص صل بها. إن كنت أصلا يعني تكشف رأسك فلا تتكلف عند الصلاة أنك تخرج المنديل وتعقده على رأسك أو تخرج العمامة لتضع ساعة الصلاة، هذا تكلف. لكن حسب الحال التي أنت عليه لا تتكلف. كذلك في النعلين، إنسان النعلين وما في مشاكل في الصلاة في النعلين، يعني في المسجد مفروش أو شيء من هذا، بعض المساجد تكون مفروشة بالحصى، لا تتكلف خلع النعلين، أو تصلي على الرصيف مثلا في الزحام لا تتكلف خلع النعل، صلي بهما ما دام طاهرتين، ما دامتا طاهرتين. لكن أن تتكلف خلع النعلين لتصلي أو العكس إنسان حسب الحالة التي يكون عليها، وهذا كما ترون أعدل الأخوان. فلا يسن أن يلبس خفا ولا حمامه ليمسح. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، إنما كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخف. وقال ابن القيم رحمه الله ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليها، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف فليمسح عليه. وهذا كما ذكرنا أعدل الأقوال. ثم نشرع في شرح الشروط، ولعلنا ننتهي إن شاء الله اليوم من الشرط الأول فقط ونتم بعد ذلك إن شاء الله. يقول يجوز بشروط سبعة، ففصلنا الكلام حول معنى كلمة يجوز وإن متى قد يصبح واجبا وغير ذلك. يجوز بشروط سبعة لبثهما أو لبثهما بعد كمال الطهارة بالماء، فهذا هو الشرط الأول، لبثهما الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا متفق عليه. أيضا حديث صفوان ابن عسال في نفس هذا الموضوع، وفي لفظ أبي داود دع الخفين في لفظ أبي داود في حديث المغيرة يعني دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فجعل العلة يعني دع الخفين لا تخلعهما من قدمي، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول. يعني الحقيقة هنا في مسألة تزيد هذا الأمر يعني إيضاحا، وهي أن نفترض أن شخصا توضأ و يعني يريد أن يعني يستعمل الخفين، فبعدما توضأ طبعا لابد أن الإنسان حتى يجوز له مسح الخفين لابد أن يلبسهما على طهارة، يكون أولا متوضئ ثم يلبسهما. ومش اي طهارة، لابد يلبسهما بعد، مش بعد الطهارة، بعد كمال الطهارة، والطهارة لابد ان تكون بالايه؟ بالماء. فلو كانت بالتيمم لا ينفع، لا يصلح، فلبسهما معا، يعني يلبس الاثنين بعدما تتم الطهارة كلها. فالسؤال الان، لو ان رجلا غسل احدى رجليه، غسل احدى رجليه فادخلها الخف قبل ان يغسل الرجل الاخرى، ثم غسل الاخرى وادخلها الخف، ما حكم مسح الخفين؟ يجوز له ان يمسح الخفين؟ لماذا؟ اي نعم، نعم. ففي هذه الحاله لا يجوز له المسح، يعني هذا مذهب الامام الشافعي ومالك واصحابهما واسحاق، وهو اصح روايتين عن الامام احمد. لماذا؟ لانه ادخل احداهما قبل كمال الطهاره بالماء، قبل كمال الطهاره. فيشترط طيب في هذه الحاله، يعني واحد غسل رجليه الاولى، غسل رجليه الاولى وادخلها بعدما غسلها في الخف قبل ان يغسل، قبل ان يغسل الاخرى، ثم بعد ذلك غسل الاخرى وادخل الخف، قلنا ان هذا ايه؟ لا يجزئه. ماذا يفعل مثل هذا الرجل؟ نعم صحيح، نعم. فيشترط نزع الاول، يشترط على هذا الرجل حتى يجوز له المسح، يشترط ان ينزع الاول ثم يلبسه على الطهاره، ولا يشترط نزع الثاني، لان المطلوب لبسهما على طهاره كامله وقد وجد، ولان الترتيب في اللبس ليس بشرط بالاجماع كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله. واضح ولا غير واضح؟ فأول دليل على هذه المسألة قوله عليه السلام: دع الخفين فإني أدخلت الخف قدمين الخفين وهما طاهرتان. فلا بد من كمال الطهارة، يعني يفرع تماما الطهارة ثم يضع رجله قدمه في الخفين، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، كمالها كالصلاة، الصلاة اشترط فيها الطهارة. هل يجوز إنسان يصلي